أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، اشتر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في تبيان أن الشك الذي يقابل اليقين يراد به ما يشمل الظن والوهم وتفاوت طرفيه، وقد بينا ذلك بما لا نزيد عليه. فإن كان هناك دغدغة في كيفية كون ما يحمل على نقض اليقين بالشك، إذا صح التعبير، لا يشمل الظن، لأن الظن كما هو واضح لدينا في الأعم الأغلب، أولا هناك تخصيصات للظن كالظنون المعتبرة، والشيء الثاني أن الروايات قالت الشك، والشك قد أوردنا أنه قد لا ينطبق في بعض التقادير إلا على تفاوت طرفين. مناقشات تقدمت في هذا، وبينا أن الحق هو لا ينقض اليقين بالشك، الشك يعم الأنحاء الثلاثة حسب ما يفهم من الأدلة. كلامنا في هذا اليوم في مبحث آخر جديد، وهو عندما نقول لا ينقض اليقين بالشك، وإنما ينقض بيقين مثله. ما هو المراد باليقين والشك؟ هل اليقين والشك يشملان التقديريين، أو أنهما يختصان باليقين والشك الفعليين؟ هذا البحث كي يتضح لنا لا بد أن نلتفت إلى أمر، وهو أنني عندما أشك في شيء، مثلا في طهارة هذا الإناء، تارة التفت إلى شكي أني الآن أنا شاك، وأيضا التفت إلى أن الإناء كان في السابق يتصف بالطهارة أو بالنجاسة، فنسمي هذا الالتفات الحاضر المدرك لدي الآن نسميه يقين فعلي، حاضر لدي الآن بذهني. ولذلك يصح لي أن أجري الاستصحاب للحاض الحالة السابقة التي كانت متيقنة، فأقول كان الإناء طاهرا والآن أشك فيه فأستصحب طهارته، والعكس أيضا كان نجسا ولا نشك في طهارته فأستصحب النجاسة. أسمي هذا النحو من اليقين والشك باليقين والشك الفعليين، باعتبار الآن أنا أعيشهما فعلا، وعندي يقين وشك تقديريان، بمعنى أني الآن لا أعيشهما مثلا الإناء كان في السابق يتصف بالنجاسة، والآن أنا لا أدري أهطل عليه المطر أم لا، طهر أم لا، شاك في ذلك، لكني غير ملتفت لا لنجاسة الإناء السابق ولا لهذه الحالة من الشرك. فاستخدمت الإناء متوضئا به وبعد وضوئي التفات، الحقيقة بعد وضوئي وصلاه بالوضوء التفت إلى أن تعالى ذلك الإناء الذي توضأت منه كان نجسا، ثم أحتمل أني لو التفت عند الوضوء منه لشككت في استمرار تلكم النجاسة باعتبار أن السماء متلبدة بالغيوم، فلعل المطر قد هطل بما يكفي لطهارة الماء مرداد. نسمي هذه الحالة من اليقين والشك، لليقين والشك التقديريين. الأصوليون يقولون الاستصحاب الذي ذكرنا أدلته كالروايات والدليل العقلائي، هذا الاستصحاب لا يجري إلا إذا كان اليقين والشك يتصفان بالفعلية كحالة نفسية أعيشهما بالفعل، هذه صفة صفتان نفسيتان موجودتان لدي وعندي ملتفت إليهما الآن، فأستطيع أن أجري للصحابة أقول هكذا كان الإناء طاهرا وأنا أشك في نجاسته باعتبار مرور طير عليه يحمل النجاسة، وكذلك أيضا كان الإناء نجسا وكان طاهرا ولا نشك في نجاسة، إما طاهر أو يعني مثالي لا فرق بينهم، فشك هذا تذيب الشك الفعلي، هذا الاستصحاب يجري بلا كلام. إذا متى يجري الاستصحاب؟ عندما يكون الشك واليقين يتصفان بالفعلية كحالة كحالتين نفسيتين يتواجدان لدى المتيقن والشاك، صاحب اليقين والشاك. أما لو فعل الشيء ثم التفت وقال لو كنت ملتفتا حين التئل لأجريت الاستصحاب، لأن كان هناك يقين بشيء سابق وكان لدي شك حين ممارسة الفعل، فهذا الاستصحاب لا يجوز. طيب الآن عرفنا أن من شرائط جريان الاستصحاب أنه لا يجري إلا إذا كان الشك واليقين يتصفان بالفعلية لدى المجري في حال إجرائه. طيب ما الدليل على هذا الأمر؟ نعم هناك أدلة على هذا الأمر. الماتن يقول من الواضح لو كان الاستصحاب، الدليل الأول يجري عند الشك واليقين التقديريين لما كان له ضابطا. يعني يقول لك مثلا انظر إلى أحوالك المتعددة، فإن كان هذا الشيء الذي ما رد الفعل عليه وفيه يمكن كان في رواية شاهد ما إلى ذلك، فانظر إلى حالتيك السابقتين، فإن كان لديك يقين سابق وشك لاحق تجري الاستصحاب بلحاظ الحالة التقديرية. معي؟ والماجن يقول لو كان الأمر بهذه المثابة لكن ما في ضابط، يقول لك يجري الاستصحاب إن وجدت بينة مثلا في السابق ثم شك في خلافها، يجري الاستصحاب إن كانت هناك رواية في السابق وشك في خلافها، يجري الاستصحاب إن كان هناك يقين سابق لديك ثم شككت لكنك عند ممارسة الفعل لم تلتفت إلى يقينك وشكك لكونهما غير فعليين لديك. والحال يقول أن هذا الأمر واحد لا ضابط له، والأمر الثاني لا يمكن أن يقول به الأصول بعده. ليش؟ لأنه يقول يخلي الاستصحاب من السعة بمكان بحيث كل واحد يقدر يدعي في أي مورد من الموارد مكان يقين سابق لو التفت إليه، ما في حالة من الحالات السابقة إلا فيها يقين سابق معه. فإذا واحد الاستصحاب ليس بهذه المثابة. الأمر الثاني يقول احنا عندنا أدلة من الروايات، وهذا الدليل في الحقيقة نعم الدليل. يعني شلون الشيخ حسين بن عبد الصمد استدل بروايات زرارة على الاستصحاب وغيرها، هنا نستدل ايضا بروايات على ان المراد باليقين والشك يراد بهما اليقين والشك الفعليان. معي؟ بالروايات يقول مثلا انظر الى الروايات، في رواية زرارة الأولى فإنه على يقين من وضوئه، فإنه على يقين يقول أخذ في الصورة، فمعنى ذلك يعني أن لو لم تكن على يقين من وضوئك لما جاز لك إجراء الاستصحاب. واضح لنا الفكرة؟ بعد يقول وكذلك أيضا في رواية زرارة الثانية لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت فاستبني تبني على الطهارة لأنه لا ينتظر يقين بالشك. فيعني اليقين دائما أخذ في هاتين الروايتين في الصورة في الموضوع أنك أنت عندك يقين بهذه الطهارة، فلذلك تطبق الكبرى من كان على يقين فشك فلا ينقض يقينه السابق بشكه اللاحق. بعد يقول وأيضا جاء هذا المعنى في رواية الإمام أمير المؤمنين خطاب من كان على يقين فشك، وكذلك أيضا في رواية أخرى من كان على يقين فأصابه شك. إذا نستفيد واحد كما قلنا الدليل الأول ماذا؟ أن المراد باليقين والشك هما الفعليان، لأنه لو لم يكون كذلك لما كان لدينا ضابطة. الأمر الثاني الروايات الواردة في المقام، والماتن يحفظه الله كأنه يميل إلى هذين الدليلين ويقول نعما الدليلان الدالان على اشتراط الفعلية في هاتين الصفتين النفسيتين أو النفسانيتين. والدليل نمرة ثلاثة. هذا الدليل شو؟ رقم ثلاثة يقول احنا عندنا دليل على ان المراد باليقين والشك هما الفعليان فقط لا غير. ليه؟ يقول انت الاستصحاب ما هو؟ ايه، يقول هو حكم طريقي لتبيان وظيفة المكلف العملي. عندك تحير، انت الان محتار، عندك شك، ما تدري هذا الماء طاهر ام نجس، فتريد ان تزيل التحير وتعتمد على منجز او معذب يبيح لك او يحضر عليك هذا المنجز والمعذب، فش تسوي؟ ها، تجري هذا الأصل العملي لتسير على ضوئه في رفع الحيرة. نحن نسميه الحيرة، تصير الحيرة. طيب، يقول من الواضح أن هذا الحكم كحكم ظاهر، بل أعظم، كل حكم ظاهري لا يستطيع المكلف أن يطبقه على نفسه وأن يجريه إلا إذا كان غير غافل عنه بل ملتفت إليه. أما إذا كان في حال غفلة فهذا الحكم كيف يكون منجز في حقه؟ هذا مو حكم واقعي. حكم الواقعي يعني المكتوب في اللوح بقلم جبريل الأمين عليه السلام. هذا الموضوع مثلا، هذا الإناء فيه بول، وحكم البول عند الله النجاسة واضح، موضوع كصغرى وكبرى نجس، أطبق الكبرى على الصغرى فأحكم النجاسة. هذا الحكم هل يستند إلى علمي والتفاتي إليه؟ لا، هو في الواقع مكتوب، ما لي ربط أنا به. بس شوف الإناء اللي أنا الآن أشك فيه يمكن هو نجس من الناحية الواقعية، لكن أنا حتى أجري، حتى أتوضأ منه وأشرب وأمارس، هي وقعت في قطرة بول، لكن أنا لا أعلم به، وكان الإناء قبل وقوع قطرة البول طاهرة، فأنا لن أستصحب طهارة الإناء. لكن ليش؟ لماذا؟ لأني ملتفت إلى تلك الحالة السابقة التي كنت على يقين منها وبها، ثم شككت في وقوع قطرة البول فيه أو الدم فأستصحب تلك الحالة. فإذا دائما الأحكام الظاهرية لا تجري في حق المكلفين إلا عند التفات المكلف لها، معي؟ وارتفاع الغفلة عن، هذا هو الحكم الظاهري بخلاف الحكم الواقعي. موضوع حكم مكتوب في اللوح المحفوظ، ينطبق الحكم على الموضوع بغض النظر، انتبه إليه، هو فعلي بغض النظر عن التفات المكلف إليه، يعني فعلية الحكم الواقعي ليست تبعا لالتفات المكلف. ولذلك لو توضأ وصلى المكلف بهذا الماء فعلا كان الماء هذا نجس، لكن في عالم الواقع هطلت مزنة عليه فطهرت، كان غير ملتفت،
جاء يبي يتوضا بسرعة وعلى عدل ما يتوضا من هنا غافل تماما فتوضا وصلى صلاة تلبان يرحمه الله بخشوع وخضوع. صلاته وقعت صحيحة ولا لا؟ صحيحة ما عنده مشكلة. لكن فيما بعد التفت تعال ترى هذا الإناء كان نجسا فراح يسوي أعاد الصلاة من جديد بينما صلاة الأولى صلى خلف أحد المراجع العظام وبتوجه كامل صلاة ثانية صلى كأداء الوظيفة الظاهرية يوم القيامة أي الصلاتين هي المقبولة والصحيحة؟ ذيك صلاة أصلا كذا نحن ما نعبر ما مش ما يكفيش بنت ما تزور الصلاة عرفنا؟ طبعا الله لا يضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى لكن ما الأثر شيء تؤثر على الواقع بما هو واقع مو على هذا الظاهر العمل عرفنا؟ لأن فعلية الحكم تابعة لفعلية موضوعه يعني بمعنى أن الحكم بالطهارة اللي ينجز الصلاة عليه وبالتالي يجب عليه هذه الصلاة عن طهارة مائية صحيحة سليمة وفق لما أمر به الله تبارك وتعالى كان متواجر في حقه وقد جعل توضأ به لحصول المذنة كما قلنا فطابق المأتي به للمأمور به في عالم النفس الأمري كما يقول العلماء يعني في عالم الواقع أعم من عالم الظاهر مو فقط أصدق التكليف إلا حقق المعراجين والقربانية عرفنا؟ وذات التكليف الظاهري اللي التكليف ثم يترتب عليه أثر لأن الحكم تابع لفعلية موضوعه من الناحية الواقعية بينما الحكم بالاستصحاب ما يقدر يجريه المكلف في حق نفسه إلا إذا كان ملتهتا بس الماتن يناقش في هذا يقول هذا الدليل نمرة ثلاثة عليه الصحيح أن الحكم الواقعي والحكم الظاهري يتحدان في الفعلية تبعا لعموم دليلهما شلون؟ يقول احنا ما نقيد الحكم بحالة التفات المكلف إليه وعدم الغفلة عنه سواء كان هذا الحكم ماذا واقعي أو ظاهري يقول كنا نلتفت إلى أمرين مختلفين تمام الاختلاف الأمر الأول فعلية الحكم والأمر الثاني المنجزية هذا الحكم في حقه فيقول هنا من أورد هذا الدليل للتفريق بين الحكمين الظاهري والواقعي وقع في خلط بين فعلية الحكم وبين منجزيته يقول وإليك البيان للتفريق بين الأمرين فعلية الحكم يقول تابعة لفعلية موضوعه وليس بمشروط أو بمشروط هذه الفعلية بالتفات المكلف إلى ذلك أصلا التفت أو لم يلتفت لا يقول أما الحكم الواقعي فواضح فالشمس في رابعة النهار بس يقول تعال لو أن المكلف ما طبق الحكم الواقعي وكانت هناك وظيفة ظاهرية في حقه ولم ينتبه إليها باعتباره ما بحث البحث ماذا هو الذي يجعله عالما بالوظيفة الظاهرية المنجزة في حقه هل يقال يا ترى أو يا ترى هل يقال إن هذا الحكم ليس بفعلي في حقه يقال غير منجز في حقه وأما فعليته في حكم ظاهري فهي تبعا لفعلية موضوعه، سواء كان الحكم واقعيا كالنجاسة والطهارة واقعيا، أو الحكم الظاهر بحيث لو أن التفت لوجد رواية، لوجد آية، لوجد إجماع، لوجد شهرة، لوجد يعني دليل معتبر يسوغ له أن يبني عليه الحكم الظاهري. يقول إذن هذا هو خلط بين المنجزية وبين الفعلية. الفعلية هذه الحكم الظاهري كالحكم الواقعي تماما، أما المنجزية فهي نعم مشروطة، الحكم هذا لا يتنجز وإن كان فعلي في حق المكلف إلا بالصفات المكلف إليه. نعم بعض الأفعال واردة في حق المكلف، مثلا لاحظ هذا المثال وارد في الروايات هذا الأمر أن الإنسان لو صلى يجب عليه الصلاة ماذا؟ الفاتحة والسورة، لكن نحن غفلنا سبحان الله. في بعض الأحيان العلماء السابقين ماذا يكتبون؟ تبلبل الحال والبال والابتلاء بالأسفار وكثرة الحل والسرحال وما أدري شنو، يجيبون نص صفحة قبل يبدأ التأليف، ترى يقول يعني أنا معذور أنا حتى ما أكملت هذا المؤلف لأني في غاية الانشغال، عرفنا؟ مضافا إلى الأمراض والأعراض والإيذاء أي هالأشياء اللي واللي عادة هي مصائب عامة لحد كل الناس وقعت في واحد هو يبغي يعيش في الجنة هذا اللي المهم فإحنا تنقول يقول المال يكون نشفت إلى أمرين هامين، الفعلية غير مربوطة بالاتفاق إلا في بعض الأحكام، في بعض الأحكام مثل ما قلنا الآن غافل أردت أن تصلي بتصلي صليت من دون سورة فاتحة الله أكبر، صلاتك هذه مجزية ولا مجزية؟ مجزئة مصطفى للتهديد، مع أن الحكم الأول شنو؟ فاتحة وسورة، بس ذلك هذه الأدلة شو تقول؟ تقول المنجز في حقك كغافل غير منتبه هو الصلاة من دون السورة، وهذا المنجز والفعل في حقك في حال عدم التفاتك نسبه التهديد. تقول أنا لو كنت ملتفت لما ضليت هذه الصلاة، هي هذا حكمك، هذا حكمك حكم اللي يسقط التكليف عنك يعني من دون السورة. ففعلية الحكم هنا بالنسبة لهذا الغافل تسقط التكليف عنك، وإن كان هو في الحقيقة يمكن أن نسميه حكم ثانوي في حق غير الملتفت، حيث لو التفت لو كان ملتفت وترك السورة لا وجب عليه إعادة الصلاة لأنه ترك واجبه، بس لأنه غير متفق نقول سقط التكليف في حقه لأنه أتى بالمأمور به في حقه على وفق الآن المنجز في حقه في حال غفلته. يقول يكون نلتفت إلى هذا، فإحنا نرى سعة الدليل وضيق الدليل. طيب ماذا يترتب على هذا الأمر؟ الآن إذا عرفنا أهم الدليلين على اشتراط الفعلية ما هو؟ الدليل الأول والثاني، الثالث ماذا ناقص فيه الماتن؟ ودحض إذا صح التعبير. إحنا نريد الآن ماذا يترتب على ذلك؟ خلنا وجه نطبق هذا الشطر من البحث وباشر نبين ماذا يترتب على هذا البحث من فائدة، وإن كان الماتن ينقص حتى في الفائدة المترتبة على هذا الدائرة. ظاهر الأدلة المتقدمة كون موضوع الاستصحاب هو اليقين والشك الفعليين المتفرعين على الالتفات للواقع لا التقديريين الراجعين إلى كون المكلف، بحيث لو التفت لتيقن وشك، مو أو شك وشك حطوا واو
كما هو الحال في سائر العناوين المأخوذة في موضوعات الأحكام الواقعية، كما هو الحال يعني شنو؟ يقول يعني أن هذا الحكم في الاستصحاب يختلف عن الأحكام الواقعية والظاهرية الأخرى، عرفنا؟ أي التي يكون مفاد كبرياتها قضايا حقيقية تقتضي فعلية الحكم في فرض فعلية الموضوع بغض النظر عن غفلة المكلف وصفاته. هذا مشروط بصفات المكلف، بحيث لو لم يلتفت لما جرى في حقه الاستصحاب، وإن كان لو التفت لأجرى، عرفنا؟ طيب، بل لا ضابط. هذا الدليل الأول سمينا، يعني ليش احنا قلنا ان المراد باليقين والشك هو اليقين والشك المتصفان بالفعلية؟ ليش؟ هذا الدليل الأول، لأنه لو لم يكون كذلك، لو لم يكن الأمر كذلك لوجود الموضوع تقديران، حيث يمكن ترتب إجراء الاستصحاب على أمور كثيرة لا تحقق لها، فلو فرض الحمل عليه في المقام لما لم يكن هناك وجه لتخصيص محل الكلام باليقين والشك الحاصلين على تقدير الالتفات، ما لا معنى. فيقول التفت إلى حالاتك السابقة وانظر إليها وفكر في أمرك، هل يجري في حقك الاستصحاب أم لا؟ عرفنا؟ بل ينبغي تعميمه لفرض وجودهما على تقدير إخبار زيد أو نزول المطر، يعني كان الإناء مثلا شنو نجسا، تعالي أنت أجريت شنو استصحاب النجاسة معي، فتبين مثلا قد هطل عليه الماء، يعني يعني يقول لك التفت ان هذا ال... وما كنت ملتفت، ما كنت ملتفت يعني لما اجريت ال... لما توضأت منه ما كنت ملتفتا الى هطول المطر عليه، فيقول لك هذه صلاتك باطلة. ليش؟ لانك لو التفت لاجريت الاستصحاب بالنجاسة رغم ان الظاهر معاً. اي مما يمكن ترتبهما عليه ولا تحقق له، ولا يظن من أحد من الأصوليين البناء على ذلك، يعني يقول لك انظر إلى حالاتك المختلفة المتقدمة، فإن جرى الاستصحاب في حقك حتى وإن كنت لم تلتفت إليه في حال ترتب الفعل فلا تلتفت إلا لإجراء الاستصحاب السابق وترتيب آثاره، لم يقل أحد ذلك. الدليل الثاني، ومن ثم أخذ في بعض النصوص المتقدمة فعلية اليقين والشك في صغر الاستصحاب، لقوله عليه السلام في صحيحة زرارة الأولى وإلا فإنه على يقين من وضوئه، ولقوله عليه السلام في الثانية لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت، وفي رواية الخصال من كان على يقين فشك، وكذلك في قوله في رواية الإرشاد من كان على يقين فأصابه شك فليبني على يقينه. هذا وقد تعرض غير واحد لتوجيه عدم، يعني هو يرتضي الدليلين السابقين إذا صح التعبير، ويناقش في هذا الدليل وقد تعرض غير واحد لتوجيه عدم جريان الاستصحاب مع عدم فعلية اليقين، فعليته لا مع عدم فعلية اليقين، فعلية اليقين والشك مضافا إلى بعض ما تقدم، بأن الاستصحاب لما كان حكما طريقيا يرجع إلى بيان الوظيفة العملية المستتبعة للجري العملي من لدن المكلف وإلى المنجزية والمعذرية للفعل، توقفت فعلية الاستصحاب على الالتفات لموضوعه لاستحالة توسب شيء مع الغفلة عن الموضوع. وكان الحال في سائر الأصول والطرق الظاهرية بخلاف الأحكام الواقعية، فإن فعلية الحكم الواقعي تابعة لفعلية موضوعه ولو مع الغفلة عنه. خلاص شيء موضوع نجس
حكمه في عالم الواقع شنو؟ بالنجاة. ومن ثم يتعين البناء على توقف فعلية الأحكام الظاهرية على الالتفات إليها أيضا، وإن شاركت الأحكام الواقعية استحالة في أخذ الالتفات إليها في موضوعها طبعا. ليش؟ لأن قلنا ما يمكن تقييد الحكم بالعلم به أو الالتفات إليه لما مر، هذا سواء كان حكم ظاهريا أو واقعيا لإشكال الدور المتقدم. ومن جملة تنقية الحكم الظاهري تقتضي توقف فعلية هذا الحكم على الالتفات إليه موضوعا. أنا لا بد أن ننتبه إلى أن الإناء كموضوع نجس أو طاهر، وألتفت إلى ماذا؟ اليقين والشك اللذين يعتريان هذا الموضوع، وأعلم بأن شنو حكم هذا الموضوع باعتباره كان في السابق طاهر الطهارة، حكم باعتبار كان في السابق نجس الآن يكفي النجاسة الحكم. عرفنا؟ أي. فلا بد أن أعرف الموضوع وماذا يتصف به والحكم الذي ينطبق عليه، وإن كان موضوعه مطلقا ولا يعقل ثبوته واقعا مع الغفلة عنه بسبب الغفلة عن صغراء أو كبراء، بخلاف الحكم الواقعي ما لربط التفات المكلف إليه حيث يمكن الغفل عنه مع فعليته تبعا لفعلية موضوعه وجعله من قبل جبريل عليه السلام. لكن ما ذكره هذا بعض الأصوليين لا محصل له، فإن الوظيفة العملية الظاهرية كالتكليف الواقعي تقتضي بنفسها حركة المكلف ولو مع غفلة المكلف عنه، والوظيفة الواقعية والظاهرية يشتركان في فعلية توقف تأثيرهما في الحركة على الالتفات. نعم تبين هنا المعذرية المنجزية من آثار وصول الحكم الظاهري والواقعي أو التقصير في البحث صح ما وصل، لكن أنا كنت قادر على أن أصل إلى معرفة الحكم لكن قصر ما بحث ما بحوش كما نعذر تعبنا أو التقصير في البحث عنهما. طيب أنا ما بحث وكان في الواقع لو بحثت لظفرت بالدليل لأجريت الاستصحاب، وجيت يوم القيامة قيل لي نعم كان الإناء الذي توضأت منه وصليت به نجسا، قلت والله أنا هو يعني ما قل لك شنو ما يجيلك، لو التفت لأجريت الاستصحاب، لو بحثت لأجريت الاستصحاب. ليش ما بحث؟ قل ما أحب أبحث، ما أحب هذا ما فيه، يلا خذ طريقك إلى ذات الشمام. عرفنا؟ طيب لكن في توقف على المعذري ومن آثار وصول الحكم الظاهري والواقعي أو التقصير في البحث عنهم، هذا اللي قصد الطلب حمل مسؤوليته، وليست مقومتين للحكم الظاهري. ونلتفت المنجزية والمعذرية ما يقومان الحكم الواقعي لأن هذا وصول. لماذا تنجز عليك الحكم؟ لوصولي لك، علمت لي فتنجز عليه، بس هذا الوصول ما هو المقوم. المقوم مالك كما قلنا الموضوع والحكم اللي ينطبق عليه خلاص تم. ولذلك الإنسان لو أتى يقولون بوظيفته العملية على طبق الواقع سقط التكليف بحقه في عالم النفس الأمري. وليستا مقومتين للحكم الظاهري بنحو لا يترتب مضمون الحكم الظاهري بدونهما. قلنا لكم وبعبارة أخرى لا فرق، لا وجه للفرق بين الحكم الواقعي والوظيفة الظاهرية بإمكان ثبوت الحكم الواقعي مع الغفلة عنه وامتناع ثبوت الوظيفة الظاهرية مع الغفلة، بل الظاهر أن الحكم الواقعي والظاهري يشتركان في تبعيتهما لفعلية موضوعهما ولو مع الغفلة عنهما. حكما أنا ما أعرف أن هذا الحكم الطهارة، بس فعلا الحكم الواقعي أو الظاهري هو الطهارة، وامتثلت بعدين علمت خلاص هذا سقط التكليف في حقي. ولذلك يقولون الواحد لو عمل بالتكليف وكان على طب فضيلة العملية يسقط التكليف عن هذا فتوى العلماء تبعا لإطلاق دليلهما وفرارا من محذور التصويب. كنا ننتبه لأن لو قلنا لا الحكم ما يتنجز إلا مع الانتباه إليه يصير يعني لو لم ينتبه إليه لا يكون فعليا إلا مع الانتباه إليه يصير أصلا ما يسقط التكليف لأنه غير فعلي الحكم في حقه مجرد اقتضائه. فمعناه أنه شنو متى يسقط التكليف؟ مع علمك يصير العلم جزء من الموضوع عرفنا؟ وهذا اللي ناقص فيه نقول هذا تصويب لأنه يتوقف على علم المكلف. ولذا لو افترضنا استكمال المكلف البحث عن الحكم الواقعي وتقصيره في البحث عن الوظيفة الظاهرية يؤاخذه الله ولا ما يؤاخذه؟ يؤاخذه. يقول لك الثاني يجري بحقك الاستصحاب، كان يجري بحقك الاحتياط، كان يجري بحقك البراءة، كان يجري بحقك قاعدة الطهارة كله، مع أنه لا وجه لذلك إلا ثبوت الحكم والوظيفة واقعا مع غفلة المكلف عنه. فإذا التفات المكلف مو شرط لفعلية الحكم، يكون نلتفت سواء كان الحكم ظاهريا أو واقعيا. كما أنه لو فرض ترتب الأثر لوجودها عند الغفلة يتعين ترتب الأثر المذكور كما هو الحال بناء على إجزاء الأمر الظاهري. ولذلك تشوفون هذا الأمر نفس الإمام يقول أنتم إذا تقولون أن الاستصحاب هذا خوش إشكال قوي جدا من لجنة المال يقول أصلا الإمام المعصوم هو أجر الاستصحاب. يقول لو أنك لو التفت لتيقنت في أحد الروايات اللي مرت علينا زمان لا ولتفت مو ملتفت لكن لو التفت تتيق عرفنا لصحة الصلاة لأجل جريان الاستصحاب هنا لظهورها بعدم توقف الصحة على سبق التفات المكلف لجريان الاستصحاب بل يجري الاستصحاب وتصح لأجل الصلاة ولو مع جهل المكلف بجريانه عرفنا. بعد كما أنه يبتني عليه أيضا ما أشرنا إليه في الأمر الثاني من جواز اعتماد المجتهد على الاستصحاب الجاري في حق العام والفتوى للعام بمضمون الاستصحاب. والعام يصبح يجري كل ما يجري ثم ما يعرف كيف الاستصحاب ليس يجري المكلف بحقه ويصير الحكم فعلي بحق المكلف مع أنه صغير مجرد مثال العام. فما نقول أن الالتفات شرط في فعلية الحكم وإلا لما كان هذا الحكم منجز بحق عوام الناس. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.